بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، أنتم في المستوى الثاني، مرحبا بكم في هذا اللقاء السابع الذي نتذاكر فيه وإياكم ونتدارس أحكام سجود التلاوة وسجود الشكر. وكنا فيما مضى قد ذكرنا شيئا من أحكام سجود السهو. أيها الإخوة والأخوات، السجود للسهو أي الذي بسبب السهو، والسجود التلاوة أي بسبب التلاوة، وسجود الشكر أي بسبب وجود نعمة يسجد عندها المرء أو اندفاع نقمة يسجد لها المرء. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في اللقاء السابق عن سجود السهو، وذكرنا أن السهو إذا حصل في الصلاة إما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون عن نقص، وإما أن يكون عن شك، وذكرنا أحكام ذلك، وقلنا أن من ترك ركنا لابد أن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه، ومن ترك واجبا جبره بسجود السهو، ومن ترك سنة هل يسجد للسهو؟ هذه مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله. فإن من أهل العلم من قال إذا ترك المرء سنة يسجد للسهو، ومن قائل لا يسجد للسهو، ومن مفصل في المسألة، فقال إذا ترك المسلم سنة اعتاد فعلها فإنه يسجد للسهو، وإن لم يترك سنة اعتاد فعلها فلا يسجد للسهو. ولو أردنا أن نتأمل الإخوة هذه المسألة لقلنا بأن السجود زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة تحتاج إلى دليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الصلاة إلا لترك واجب أو لزيادة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للسجود لأجل الشك وما يفعل المصلي حياله. وعليه فإن من ترك سنة لا يشرع له أن يسجد للسهو، سواء كان معتادا لفعلها أم لم يكن معتادا لفعلها، ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو قيل بسجود السهو لترك السنة للزم كل مصل أن يسجد للسهو في كل صلاة، فإنه من منا اليوم يتم الصلاة على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التامة الكاملة؟ ولو قيل بذلك للزم أن يسجد للسهو كل مصل، وهذا القول لازمه لا يقول به قائل. ومن هنا أيها الإخوة نقول أن سجود السهو لا يتعدى به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة مسألة، إذا قام الإمام للسجود، إذا قام المسبوق، إذا كان المرء مسبوقا وصلى مع إمامه وسجد الإمام بعد السلام، نحن ذكرنا أن السجود إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام. إذا كان السجود بعد السلام فالمأموم إما أن يكون مسبوقا وإما أن يكون غير مسبوق، فإن كان المأموم غير مسبوق وقد أدرك الصلاة من أولها مع إمامه فإن الأمر واضح بين، فإن الإمام إذا سجد يسجد للسهو مع الإمام. وأما إذا كان المرء مسبوقا فإنه لا يخلو من حالين، إما أن يسجد الإمام للسهو وهذا المأموم لم يقم بعد ما زال جالسا، فهنا له أن يسجد مع إمامه ويتم بعد سجود السهو مع الإمام ما بقي له من الصلاة، وله أن يقوم ويأتي بسجود السهو بعد السلام، لأنه بسلام الإمام انفصل عن متابعة الإمام. أما إذا قام المأموم لقضاء ما فاته فإنه لا يجوز له أن يرجع ويسجد مع الإمام للسهو، لأنه قد قام إلى ركن من أركان الصلاة وسيرجع إلى واجب، والقاعدة أنه لا يرجع من ركن إلى واجب. ولذلك إذا ترك المصلي التشهد الأول فإنه لا يخلو من أحوال: إما أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، أي حال إرادة القيام، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع لأنه تذكر الواجب وينبغي له أن يأتي بهذا الواجب. وإما أن يتذكر بعد أن يستتم قائما فهنا يحرم عليه الرجوع، ذلك أنه قد شرع في الركن وهو القيام، ومن باب أولى إذا شرع في قراءة الفاتحة. ولو رجع وهو عالم بالحكم على وجه العمد فإن العلماء يبطلون صلاته لأنه عاد من ركن إلى واجب. لأجل هذا أيها الإخوة جرى التنبيه على هذه المسألة. وكيف ينبه الإمام على السهو في صلاته؟ ينبه الإمام على السهو في صلاته من الرجال بقولهم سبحان الله، ومن النساء بالتصفيق، تصفق المرأة إن ضربت كفا على كف أو ضربت ظهر كفها الأول على باطن كفها الثاني، كل ذلك سائغ هكذا أو هكذا، وكل ذلك من الشريعة، حرصا على عدم توسع المرأة في حديث الرجال. ففي هذه الصلاة شرع المرأة أن تنبه بالتصفيق لا بالكلام، أما الرجال فيسبحون، فإذا نبه الإمام بالتسبيح فلم يتنبه ماذا يصنع المأموم؟ هذا إمام ترك الركوع وهوى إلى السجود فقال المأمومون سبحان الله فلم ينتبه فجلس، فقالوا سبحان الله سجد، قالوا سبحان الله قام، فكلما نبهوه أتى بفعل ليس هو المراد، ماذا يصنعون؟ قال علماء ينبهونه بآي القرآن، فيقول قائل من المصلين واركعوا مع الراكعين، فإذا فعلوا ذلك فإن صلاة المأموم لا تبطل. لماذا؟ لأنه أتى بآية من القرآن في الصلاة، وهذا ذكر مشروع في الصلاة، والإمام يتنبه. أما إذا لم يتنبه الإمام حتى مع قولهم واركعوا مع الراكعين لتنبيههم بآية، فإنه يجوز لأحد المأمومين أن يتكلم وأن يقول له تركت الركوع اركع، ذلك أنه في هذه الحال يصلح صلاة الجميع. واختلف العلماء في حكم هذا المتكلم، هل تبطل صلاته أم أنها لا تبطل؟ فبعض العلماء يقول لا تبطل لأنه تكلم لمصلحة الصلاة، كما حصل في سهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كلم الصحابة وكلموه ثم عاد وأتم صلاته، وكان هذا الكلام لمصلحة الصلاة. ومن قائل بل تبطل ويستأنف الصلاة من جديد، يعني يبتدئ من جديد، وهذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مما أستخير الله فيه، يعني في الترجيح. على كل أن ينبه بالقول جائز، والخلاف في استئناف الصلاة أم عدم استئنافها خلاف قوي. أردت في هذه الجملة أن أبين لكم هذه المسائل المهمة من أحكام سجود السهو، فبعد فاصل يسير بإذن الله سأخبركم عن أحكام سجود التلاوة، فانتظرونا بارك الله فيكم لنتم أحكام هذا السجود، العبادة العظيمة الجليلة، ونحن بانتظاركم.
بشرى لنا ذات أكاديمية علم كالأزهار في البستان.
في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها، فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها، وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها، فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم، فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه، ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء. ويستحب أن يقول كذلك: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهارة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحرج والمشقة. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله، وعليه فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه. وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد، وإن ترك السجود فلا حرج، لأنه سنة لا واجب. ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط، وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة، وهو خلاف السنة. كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد لبس على المأمومين، فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد. قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتحدث عن سجود التلاوة. التالي لهذا القرآن الكريم يلحظ أنه يمر مواضع فيها ذكر للسجود، وهذه المواضع إذا نظرت في المصحف فإنك تجد أن العلماء دونوا عندها إشارة وعلامة لموضع السجدة. هذا السجود عند هذه الآيات التي اختلف في عددها، فقيل هي 15 آية، وقيل 14 آية، وقيل دون ذلك. هذه المواضع معروفة في المصحف، يعرفها المسلمون ويسجدون إذا قرأوها وتلوا هذه الآيات. وهذا السجود عند تلاوتهم لها يسمى سجود التلاوة. فإذا مر القارئ للقرآن بهذه الآيات التي يسجد عندها وفيها سجدة، فإنه يشرع له أن يسجد هذا السجود ويسمى سجود التلاوة. كذلك يشرع للمستمع أن يسجد سجود التلاوة دون السامع. ما الفرق يا طلاب العلم بين المستمع والسامع؟ المستمع أيها الإخوة هو الذي ينصت للتالي، والسامع هو الذي يسمع من غير إنصات. فإذا كنت مثلا تستمع لإمام يقرأ في الصلاة فأنت مستمع، فإذا سجد للتلاوة تسجد معه، سواء كنت في المسجد مهتما به أو كنت خارج المسجد، كما يحصل أحيانا في صلاة الفجر والإمام يتلو سورة السجدة، فتكون أنت مثلا في طريقك المسجد ويحصل هذا في الحرمين الشريفين، فإن الناس يمشون مسافات طويلة وهم يستمعون للإمام، فتكون مثلا سائرا في طريقك لإدراك الصلاة، ثم إنك لم تدخل في الصف بعد وأنت منصت لهذا الإمام تستمع إلى تلاوته، فإذا سجد يشرع لك أن تسجد للسهو. أو كان هذا مثلا معلما يعلم في حلقة التحفيظ فيتلو عنده الطالب، فإن المعلم يستمع لهذا الطالب ليصحح له الأخطاء، فإذا سجد الطالب يسجد معه، والتالي للمستمع كالإمام المأموم، إذا سجد التالي سجد المستمع، وإذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع. وبناء عليه نأخذ حكما مهما، وهو أن التلاوة المسجلة لا سجود للسهو، لا سجود للتلاوة على مستمعها. وبناء عليه نأخذ حكما مهما، وهو أن المستمع للتلاوة المسجلة لا يسجد للتلاوة إذا استمع لآية سجدة. لماذا؟ لأن الإمام لم يسجد، لأن التالي لم يسجد، فإن التالي سجد في بدء الأمر لما قرأ، أما في سجوده في تلاوته مسجلة فإنه لم يسجد، فلا يشرع لك أن تسجد. وهذه قاعدة خذوها، إذا استمعت لتلاوة مسجلة لا تسجد للتلاوة، لأن التالي لم يسجد، إنما سجد من قبل. أما إذا كنت تستمع لتلاوة مباشرة على الهواء وسجد التالي شرع لك أن تسجد إذا كنت مستمعا. ونحن نقول شرع لأن سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة، وعند أبي حنيفة رحمه الله واجب. وقد أخذ العلماء رحمهم الله القول بسنية سجود التلاوة من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن عمر الفاروق قرأ سورة النحل فمر بآية السجدة في خطبته فنزل مع المنبر وسجد، وسجد الناس. ثم إنه في جمعة أخرى قد تلا سورة النحل ولم يسجد، وأخبر الصحابة رضي الله عنهم أن هذه ليست من العزمات التي يجب عليهم أن يأتوها، فإن لهم أن يسجدوا ولهم أن لا يسجدوا. وهذا القول أيها الإخوة لما نقول سنة لا نزهد في سجود التلاوة، بل إن له فضلا عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أن المرأة إذا سجد للتلاوة الشيطان يعتزل ويبكي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد ودخل الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فدخلت النار. فهذا الوعيد الشديد لإبليس يقابله بكاء شديد منه، فكان حريا بأهل الإيمان أن يحرصوا على هذا السجود. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. هذا من حرصهم رضي الله عنهم على السجود. وكذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقاله أبو رافع ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم عليه الصلاة والسلام فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وهذا دليل على أن سجود التلاوة يكون في الصلاة وخارج الصلاة، فيشرع للمصلي إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد للتلاوة، كما يشرع للمستمع والمأموم أن يسجد مع الإمام، وهذا الحكم في الصلاة وكذلك خارج الصلاة. إذا سجد التالي يسجد المستمع، وإذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع، أما السامع فإنه لا سجود له. يرد سؤال: إذا سجد المرء للتلاوة ماذا يقول في سجوده؟ أولا ينبغي أن نعلم يا طلاب العلم أن سجود التلاوة ليس صلاة، وهذه مسألة مهمة يبنى عليها أحكام. سجود التلاوة ليس صلاة، وهذا عند بعض أهل العلم، وهو الذي يختاره ابن تيمية رحمه الله، وعند جمهور الفقهاء هو سجود هو صلاة. والفرق إذا قلنا صلاة وإذا قلنا ليس بصلاة، إذا قلنا بأن سجود التلاوة صلاة فمعنى ذلك أنه يشترط له الوضوء وأيضا ستر العورة وأيضا استقبال القبلة وكذلك يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. وإن لم نقل بأنه صلاة فإن لا نشترط ذلك، فلا يشترط له لا تكبير ولا سلام ولا استقبال قبلة، ولا كذلك يشترط له ساتر للعورة. وهذا هو الصواب، فإن سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له الوضوء ولا ستر العورة، وإنما هو مسنون مستحب. وكذلك لا يشرع أن يفتتح بتكبير وأن يختم بتسليم إلا إذا كان المرء في صلاة، فإنه يكبر إذا أراد السجود ويكبر إذا قام منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة، وهي أن هذا السجود ليس صلاة. تبقى مسألة أخرى، ماذا يقول مصلي أو ماذا يقول الساجد في سجود التلاوة؟ إذا مررت بآية سجدة فإنك تمتثل ذلك بالسجود، فإذا سجدت فقد امتثلت، وإذا أتيت بقول سبحان ربي الأعلى فإنك أتيت بالذكر المشروع كأي سجود. وهل لك أن تزيد على قول سبحان ربي الأعلى؟ سنذكر ذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الألفاظ التي جاءت في سنته عليه الصلاة والسلام، لكن نذكره لكم بعد الفاصل. انتظرونا أيها الإخوة، فاصل يسير ثم نعود إليكم لنتعلم وإياكم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في سجوده، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب، منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل الذي وعدناكم أن نذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة. قلت لكم بأن السجود والإخوة إذا سجد المرء فقد امتثل، وإذا قال سبحان ربي الأعلى فقد أتى بالذكر الواجب في سجوده، وهذا الذكر من المصلي له أن يزيد عليه، فإنه قد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار أخرى في السجود، كقوله عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك له أن يدعو بالدعاء المشهور المأثور في صحيح مسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وله كذلك أن يقول: اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا الذكر له أن يأتي به ولو اكتفى بسجوده، ولو اكتفى بقوله سبحان ربي الأعلى لكان ذلك كافيا له. إذن سجود التلاوة يشرع للمصلي للمسلم أن يأتي به في الصلاة وخارج الصلاة، يشرع كذلك أن يكون فيه ذكر وقد مر ذكره، وكذلك يستحب أن يكون على طهارة ولا يجب، وأن يكون إلى جهة القبلة ولا يجب، وأن يكون المرء ساترا لعورته ولا يجب. فالمرأة مثلا إذا كانت تتلو في بيتها وهي في لباس مهنتها وليست لابسة لحجاب الصلاة الذي تلبسه لصلاتها، يجوز لها أن تسجد للتلاوة وإن لم تكن لابسة ما يلبس للصلاة. وكذلك الرجل، وكذلك الشأن في الطهارة. وأيضا لا يشرع لهذه السجدة تكبير في غير الصلاة ولا سلام، لأنها ليست بصلاة. واستحب بعض العلماء أن يخر المرء ساجدا، لأن فيه تعظيم لله وامتثال لثناء الله تعالى على أهل الإيمان يخرون للأذقان سجدا. قالوا: ولا يصدق على المرء أنه قد خر إلا إذا كان من قيام. فقالوا: إذا مررت بآية سجدة وأنت جالس يستحب لك أن تقوم ليحصل لك هذا الوصف. وقال آخرون: بل إنك تسجد على وضعك، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد مع الصحابة أنه قام وخروا جميعا. وعلى كل المسألة فيها سعة، فإذا قمت فهذه مدحة لأهل الإيمان، وإذا سجد المرء على موضعه فلا بأس بذلك. هذه جملة من أحكام سجود التلاوة، وقلنا لكم أن المواضع معدودة معلومة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في آية صاد. هل هي الآية التي في سورة صاد، هل هي آية للسجود أم أنها ليست للسجود؟ هل سجد داود شكرا أم أنها آية تسجد فخر راكعا وأناب؟ هل هذا سجود للتلاوة أم أنه سجود شكر لا يسجد عنده؟ قولان لأهل العلم، فمن قائل: هو سجود شكر وليس من عزائم السجود، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ولذلك الصواب أنها يسجد فيها وإن لم تكن من عزائم السجود. لذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإن كان داود قد سجدها شكرا فنحن نقتدي به، ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي سجدها، ومن هنا يسجد فيها أيضا، وتكون على هذا سجدة من مواضع السجود الواردة في كتاب الله جل وعلا. إذا علم هذا فإنه على المسلم أن يحرص عليها أيها الإخوة. المؤمن العاقل لا يترك موضعا يقربه إلى الله عز وجل إلا أتى به، لا يترك شيئا يرفع درجته عند الله إلا أتى به. وإما يرفع المرء عند ربه عز وجل كثرة السجود، وذلك لما قال ربيعة الأسلمي: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. على المسلم أن يحرص على هذا، وأن يحرص على سجود التلاوة ليغيظ به الشيطان وليرتفع به عند الرحمن. هكذا شأن أهل الإيمان أيها الإخوة والأخوات. وثمة سجود بسبب ثالث، وهو سجود الشكر، لأن العبد المؤمن يعلم علم اليقين أن ما أصابه من خير فمن الله، وما دفع عنه من ضر فمن الله. فلو شاء الله عز وجل لقدر عليه الأقدار ولما ارتفعت عنه تلك الأضرار، ولو شاء سبحانه وتعالى لما وهبه بتلك الأنعام. فالواهب على الحقيقة هو الله، والمعطي حقيقة هو الوهاب سبحانه وتعالى، والذي يدفع عنك الشر والسوء هو الله. ولذلك ينبغي المؤمن الذي عمر قلبه بذكر الله عز وجل، وعمر هذا المؤمن هذا القلب بالذكر، وهذا القلب عمر بذكر الله عز وجل، فإن صاحبه إذا جاءته النعمة لا يستحضر إلا مولاه، لا يلتفت إلى أحد سواه، فعندها يجد نفسه ساجدا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسره سجد عليه الصلاة والسلام، خر ساجدا. وقلت لكم أن من أهل العلم من يقول خر تدل على القيام، لأنه يكون من قيام فيخر ساجدا لربه عز وجل. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد أبو بكر، وسجد كعب بن مالك لما جاءته الأخبار بتوبة الله عليه في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة له لما هجروهم أياما طوال. فلما جاءت توبة الله عليه شكر الله على هذه النعمة وسجد سجود التلاوة. وينبغي أن يسجد المرء عند تجدد النعم واندفاع النقم، فليس السجود لاستصحابها. فإن أيها الإخوة في لحظتنا هذه نعم الله علينا لا تحصى، من خير قد ساقه إلينا، ومن شر وشرور قد دفعها عنا، لكن لا يشرع لنا أن نسجد للشكر عند عدم تجدد النعم. النعم الموجودة على الدوام لا يسجد لها، إنما يسجد لنعمة تجددت، كرجل بشر بولد أو بوظيفة أو برزق من المال، أو بشر بقبول بدراسة أو جامعة، أو كان متخوفا من سوء فدفع الله عنه هذا البلاء، شرع له أن يسجد للشكر. وهنا نعلم أن السجود الحقيقي للنعمة الحقيقية، وأنه لا ينبغي أن تتخذ آيات الله هزوا، وأن يسجد لما ليس بنعمة. فإن من الناس من يأتي بمعصية فيسجد للسهو، أو يأتي بأمر سخيف فيسجد للشكر، يأتي معصية فيسجد للشكر، أو يأتي فيسجد شكرا. هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تعظيما لأمر الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لشريعته، القائمين بملته، المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى.